يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة،
وجن ما جاء الخلائق من خبر.
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عبرا، فهيا اقفل الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر بيعة العقبة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. حديثنا في هذا المساء عن بيعة العقبة. مرحبين بمشايخنا الكرام، أهلا وسهلا بكم مشايخ الكرام.
الله يبارك فيكم،
حياكم الله وجزاكم الله خيرا. نبدأ باستثمار النبي صلى الله عليه وسلم لمواسم الخير في نشر الخير.
الحقيقة المتأمل في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يلاحظ أن مجامع الناس إذا توفرت استغلها النبي عليه الصلاة والسلام في بناء القيم في أواسطهم، يعني الحج، الأسواق، تجمعات قريش والعرب عموما، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام متوفر فيها ليدل الناس على الله ويخرجهم من الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد. يعني تخيل ذاك الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بين الناس وطرق الخيام لينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بس هذه الرسالة التي عند محمد عليه الصلاة والسلام. أحيانا الإنسان قد يستقل بعض الأعمال التي يرى أن مقومات النجاح فيها غائبة وفقيرة، لكن الله جل وعلا يملأها بركة فتبلغ عنان السماء وتكون مشاريع ولودة على مر الأجيال والعصور، وتنبت في كل جيل ورعيل، وهذا من بركة الله جل وعلا التي ينزلها على الحق. ولذلك شوف تأمل موسى عليه الصلاة والسلام من فقه الدعوي عشان تعرف أن استغلال مجامع الناس في نشر الخير هي سنن الأنبياء والصالحين. وين الموعد الذي سيكون بين صراع الحق والباطل وبين قوة السحرة وقوة موسى؟ كان في يوم العيد، يوم الزينة. نهاية هذه اللحظات العابرة أن أعتى أهل الأرض من جنود فرعون ألقوا ساجدين، قالوا أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أحيانا قد ترى بعض هذه الأعمال التي تكون قليلة في عينك، لكن الله جل وعلا يؤيدها بروح منه، لأن الحق قوي بالله جل وعلا، ليس بك ولا بذكائك ولا بعلمك ولا بقدراتك ولا بمقومات النجاح التي أنزلها الله عليك. الحق قوته فيه، في ذاته. قطعة من السماء تتلى إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، قصة أصحاب الأخدود. الناس دخلوا في دين الله أفواجا بكلمة كانت عابرة وسريعة جدا: بسم الله ربي هذا الغلام. فاستقر التوحيد في صدور الناس لما رأوا من آثار صنيع الله جل وعلا. الذي يتأمل في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد أنه يستغل كل لحظة لبناء قيمة. على ظهر حمار لم يكن في قصور ولا بين خدمه وحشمه، وإنما كان على حمار عليه الصلاة والسلام من وراء ابن عباس، يلتفت عليه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. كلمات كانت أوتاد في قلب هذا الحبر حتى أصبح ترجمان القرآن وحبر الأمة. كلماتك التي تخرج من قلبك صادقة لأجل ربك سيوقظ الله جل وعلا بها ضمائر أقوام وأقوام، والله واسع عليم
سبحانه وتعالى. ذكر في بعض الأحاديث، أحاديث البيعة، قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ عبد الله الغامدي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أهمية ذلك؟
لو لم يكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالغ أهمية ما أعد النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط البيعة، ولذلك لن يستقيم حال العبد أو حال المجتمع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أراك على خطأ ثم أنصحك، تراني على خطأ تنصحني، أدلك على الخير تدلني على الخير. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اجتمعوا ثم أرادوا أن يفترقوا يذكرون بعضهم بسورة العصر، هذه السورة القصيرة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا في تواصي. كلما أرادوا أن يجتمعوا ثم يفترقوا يوصون بعضهم بالحق ويوصون بعضهم بالصبر. هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. لو أنت تقرأ يعني كتاب الله ستجد آيات كثيرة، الله عز وجل يعزز عند الإنسان هذه القيمة. ولتكن منكم أمة، ماذا تفعل هذه الأمة؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله عز وجل فضل هذه الأمة وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اسمع معايا هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا، من هنا بمعنى لا، أي لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يقول الحسن البصري معلقا على هذه الآية ومن أحسن قولا، قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله. شو المزايا هذه؟ تأمر الناس بالخير وتنهى الناس عن الشر، أنت حبيب لله، أنت ولي لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن يأتي السؤال كيف أغير المنكر؟ هنا نقول لابد من حكمة، لابد من رفق، لابد من حسن في التعامل. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. إيش الجزاء؟ فانفضوا من حولك، ما يستفيدون. الله عز وجل يقول لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. أدعو، أؤمر بالمعروف، إنهى عن المنكر، لكن بدعوة تحبب الناس في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر.
يعني زي مثل ما قال اجعل أمرك بالمعروف معروفا ولا تجعل أمرك ولا تجعل نهيك بالمنكر عن المنكر منكرا.
يا سلام.
في بيعة العقبة كان من أساسها الأنصار حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا الشيخ بدر شيء من فضل الأنصار رضوان الله تعالى عنهم.
الله يحسن إليك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. يكفي شرف في فضل الأنصار أن الله سبحانه وتعالى سماهم أنصار. المؤمنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين، قسم المهاجرين الذين آمنوا برسول الله وهاجروا معه في سبيل الله، وقسم اللي هم الأنصار الذين آووا رسول الله والصحابة رضوان الله عليهم. فالأنصار يكفي لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ولذلك الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لذلك مكانة عظيمة للأنصار، وهنيئا لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى وكان من نسب الأنصار. فالأنصار يعني ضحوا من أموالهم وضحوا من أنفسهم واستقبلوا المهاجرين وفتحوا بيوتهم وشاطروهم وشاركوهم في هذه الحياة الدنيا، لذلك يعني امتدحهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم المكانة الرفيعة في الإسلام. فهنيئا لمن كان من هؤلاء الأنصار الذين أحبهم الله وقال الله تعالى عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هؤلاء أخذوا هذه المعاني العظيمة ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
رضي
الله، الله نجعلنا من يحب هؤلاء الأنصار
رضي الله عنهم وأرضاهم. نلاحظ في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في وخصوصا في بيعة العقبة اهتمامه الكبير والبالغ بالتوحيد، فشيخ بدر المطيري تحدثنا عن أولوية التوحيد.
طيب لو لاحظنا الآن في البيعة أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به هو التوحيد وعدم الإشراك بالله، قال بايعوني ألا تشركوا بالله شيئا، بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد هو أهم المهمات وأولى الأولويات، بل ما أرسل الله الرسل ولا بعث الأنبياء ولا أنزل الكتب ولا خلق السماوات والأرض ولا خلق الجنة والنار إلا من أجل التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد هو أول ما يدعو إليه الداعي إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التوحيد هو حق الله على العباد. في حديث معاذ رضي الله عنه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
الله،
التوحيد أعظم ما أمر الله به العبيد، وهو إفراد الله العظيم القادر المقتدر بالعبادة. وهذا معنى لا إله إلا الله، أعظم كلمة لا إله إلا الله ما معناها؟ أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يصرف شيء من العبادة إلا لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله. ومن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. من صرف الدعاء والاستغاثة لولي أو نبي أو قبر أو رجل صالح فقد أشرك بالله، ومن أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. على المسلم أن يخلص العبادة لله عز وجل من أجل أن يقبلها الله. الله عز وجل لا يقبل أي عبادة إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يجعل الإنسان عباداته كلها خالصة لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الله أكبر. ذكر في بعض الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل في بيعة العقبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتبايعوني على النفقة في العسر واليسر. شيخ عبود حدثنا عن النقطة هذه، النفقة في سبيل الله، خدمة الإسلام بالإنفاق.
بسم الله، المال وعصب الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة يخطط لبناء الإسلام ولإقامة هذا الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها، ومن أولى الأولويات أن يكون المال خادما لهذا الدين. لذلك الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقدمونها في سبيل الله فيخدمون به دين الله عز وجل. المال مهم، مهم لبناء الإسلام ولنصرة هذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد يقول نعم المال الصالح في يد العبد الصالح الذي يسيره لخدمة هذا الدين. في حديث عجيب لربما لأول مرة تسمع هذا الحديث، الله عز وجل في الحديث القدسي يقول إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني. فالمال، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قبل معركة العسرة يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يقدم ماله، من يأتي بماله والثمن الجنة. الصحابة رضي الله عنهم، يأتي عمر رضي الله عنه بنصف ماله ثم يجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هذا نصف مالي أو سبقني إلى هذا الفضل أحد؟ لأن القضية في زمن عمر مسابقة مسارعة منافسة، أو سبقت إلى هذا الفضل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عمر. قال من يا رسول الله؟ من الذي سبقني وبكم إذا كان هذا نصف مالي؟ قال أبو بكر يا عمر. أبو بكر بكم يا رسول الله؟ قال بماله كله. يأتي أبو بكر كما في صحيح الترمذي بماله كله ثم يجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذا مالي كله لنصرة دين الله ولخدمة الإسلام وأهل الإسلام، هذا مالي كله يا رسول الله، ماذا أبقيت لنفسك وأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال نعم ما أبقيت. في صحيح البخاري يأتي عثمان بن عفان بألف دينار فيجعلها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيقلبها هكذا صلى الله عليه وسلم وينظر إليها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خدم الإسلام بماله وجيش هذا الجيش وخدم الإسلام بهذا المال الذي آتاه الله عز وجل. المال هو من الله عز وجل، هبة واكتساب من الله عز وجل آتاك هذا المال، فماذا فعلت في مالك؟ يوم القيامة يا شيخ، يوم الحسرة والندامة، يوم التغابن والصاخة والحاقة والقارعة، يسأل العبد عن ماله سؤالين: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ فإن أنفق ماله في الخير فليبشر بخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر أولهم قال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله فيما يرضي الله عز وجل وفيما يخدم مصالح المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم فهو بأعلى المنازل، فهو بأعلى المراتب، لأنه خدم دين الله عز وجل بهذا المال. فأنا والله يا شيخ رسالتي أن المال مهم أن يتصدق به وأن يتعهد به الفقراء والمساكين وأحوال المسلمين في كل مكان، تبنى به صروح الخير من المساجد ودور التحافيظ وما يخدم به الإنسان دين الله عز وجل، لأنه سيقدم لنفسه وسيكون هذا المال يوم القيامة رفعة له عند الله عز وجل في منازله وفي درجاته عند الله عز وجل في الجنة. نسأل الله يرزقنا المال الصالح الذي ننفقه فيما يرضي الله.
اللهم آمين. شكر الله لك وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم عبر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة، وجن ما جاء الخلائق من خبر. كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد،
من هديه عبرا فهيا اقفوا الأثر.